بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. قوله عن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. وقيل: هل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فيسب أمه فيسب أمه، فيسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. قوله من الكبائر هنا من التبعيضية، يعني بعض، وضابطها أن يحل محلها كلمة البعض، يعني بعض الكبائر، من الكبائر بعض الكبائر شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه هذا من الكبائر. إذن قوله من الكبائر بعض الكبائر، وذكرنا سابقا بأن الكبيرة، فيه من العلماء من عدها وفيه من حدها، في من ألف الكبائر وعدها، قل الكبيرة كذا، الكبيرة كذا، واحد اثنين ثلاثة إلى آخره، فهذا عدها. فيه من حدها بحد، يعني عرفها بتعريف وضابط، بحيث إذا وجدت ذلك الضابط في تلك المعصية فدري أو فعلم بأنها كبيرة. وأفضل من يعني ضابطها وقعدها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي كل ذنب فيه وعيد، فيه وعيد، يعني فيه من عرفها كل ذنب فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ذنب فيه وعيد، أو جاء فيه الوعيد من يعني الاستحقاق النار والطرد من الجنة أو عدم دخول الجنة أو اللعن والبراءة وعدم النظر الله إليه إلى آخره. فهذا هو الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا كل ذنب جاء فيه الوعيد. قوله من الكبائر شتم الرجل والديه، يعني يسب والديه، يشتم والديه بجميع أنواع الشتم. هنا قوله وقيل: هل يسب الرجل والديه؟ لماذا سأل هذا الصحابة هذا السؤال؟ لأن استنكار نعم، لكن لم يكن معروف حتى عند العرب سب الوالدين، لم يكن معروف عند العرب، أن العربي حتى ولو كان جاهليا لا تجده يسب والديه، لم يكن معروفا عندهم. ولهذا يعني تعجبوا: كيف يسب يا رسول الله، كيف يسب الرجل والديه؟ إذا لم يكن معروفا عندهم، لكن الآن أصبح كثير وأصبح معروف أن الرجل يسب أباه ويسب أمه بجميع أنواع السب المقذر والشتم الذي لا يعني الذي لا يستطيع المسلم أن يسمعه، بكلام السوق يسب والديه سبا رحمك الله، يسب دينه ويسب عرضه ويسب أصله وفصله إلى آخره بأنواع السب. وهذا لم يكن معروفا عند العرب، لهذا تعجب الصحابة: كيف يسب الرجل والديه؟ ولم يكن معروفا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يكن معروفا لا في جاهلية ولا في الإسلام. ولهذا قالوا: وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ هل يسب الرجل والديه؟ لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس يعني المباشر للسب، إنما هو المتسبب، هو المتسبب، لكن فيه الآن المباشر للسب بأنواع السب الفاحش، حتى الفاحش والعياذ بالله. وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، يعني يتسبب في سب والديه، فيسب الرجل أباه، يسب أبا الرجل أو أم الرجل فيسب أباه، فيتسبب في سب أمه وأباه. وهنا القاعدة تقول: المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر، كما يفعل بعض الناس، يعني في بعض المجانين يسب الدين ويسب الله ويسب الكلام الفاحش، وتجد يعني يغضبه من أجل أن يضحك، فإن كان متسببا في ذاك فيدخل في هذه القاعدة: المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر للفعل. لأن النبي سماه قال يشتم الرجل والديه. والله سبحانه وتعالى نهى عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ لأنه يحصل من ذلك منكر أعظم. وسب آلهة المشركين من النهي عن المنكر ومن الولاء والبراء. ورغم ذلك نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لأنه يتسبب في سب الله عز وجل. ولهذا إذا كان المنكر يعني إزالة المنكر يتسبب في منكر أعظم منه فيترك المنكر ويرتكب أدنى الضررين كما يقول تقول القاعدة يرتكب أدنى الضررين. ولهذا لا يجوز أن يسب آلهة المشركين حتى لا يتسبب في سب الله. وهذه قاعدة سد الذرائع سد الذرائع. إذن قوله هنا شتم الرجل والده أي يتسبب في شتمهما يتسبب في شتمهما فهو من المجاز المرسل. يعني المجاز عند البلاغيين هي أنواع، في مجاز عقلي وهو نسبة الفعل إلى غير من هو له، في مجاز علاقته المشابهة كالاستعارة، وفي مجاز مرسل ليس له علاقة مطلقة. وهنا يعني استعمال المسبب وفي السبب. المسبب هو شتم الرجل والديه، والسبب أن يسب أبا الرجل. يعني إذا سبيت أب الرجل أو أم الرجل فتتسبب في سبه. فهنا يسمى مجاز مرسل من استعمال المسبب في السبب. المسبب هو أن تشتم والديك، والسبب أن تسب أب الرجل فيسب أباك. يعني تتسبب في سب والديك، تسبب في سب والديك، وهذا محرم ولا يجوز وهو من الكبائر. وقد بينه صلى الله عليه وسلم بجوابه عما سأله بقوله نعم، هل يسب الرجل والديه رسول الله؟ قال نعم. وفيه تحريم كذلك التسبب إلى أذية الوالدين، التسبب في أذية الوالدين وشتمهما، ويأثم الغير بسبه لهما، ويأثم الغير بسبه لهما. وقال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع. إذن هذا الحديث استفاد منه قاعدتان، استفاد من الحديث قاعدتان، أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، هذه القاعدة الأولى. وقاعدة الثانية باب سد الذرائع، معناه إذا تسبب في سب والديه فهو كالساب، فلا يجوز له أن يسب أبا الرجل حتى يسب أباه، فلا يجوز له سدا للذريعة. فهذا الحديث كما قال ابن بطال أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل، إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل، ولو كان السب مشروعا كسب آلهة المشركين وسب الكفار، هذا من النهي عن المنكر ومن الولاء والبراء. لكن إن انجر منه أن يسب المشركون الله عز وجل فلا يجوز أن تسب الآلهة سدا لذريعة سب الله عز وجل. لهذا قال حرم عليه الفعل، وإن لم يقصد المحرم، لم يقصد أن يسب الله عز وجل. فلهذا لا يجوز أن تسب الكفار والمشركين فتتسبب في سب الله عز وجل. وعليه دل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا تكون سببا لسب الله، كيف تسب آلهة المشركين فيسبون الله، فأنت تكون مسبب لسب الله عز وجل. وهذه يعني قاعدة عظيمة معروفة عند الفقهاء والأصوليين، قاعدة سد الذرائع. يعني لا تسب الآلهة آلهة المشركين سدا لذريعة سب الله عز وجل. وإلا في الأصل سب الآلهة مشروع، لأنه من نهي عن المنكر، ومن طبعا إزالة الشر، هذا كله مشروع. لكن إن تسبب في سب الله فيصبح محرم. نعم. واستنبط منه الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير. يعني هذه قاعدة عامة، إذا كنت متسببا في محرم فيحرم عليك أن تفعل الفعل الذي تتسبب في محرم، ولو كان في الأصل جائزا. إذن هذه قاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. الوسائل تحكم تأخذ أحكام المقاصد هي قاعدة عامة، معنى ما كان وسيلة إلى محرم فيصبح محرم. الأصل في الأشياء الإباحة، نعم، لكن المباح إذا كان وسيلة المحرم يصبح محرم، يصبح محرم لغيره، وإلا المباح في الأصل أنه جائز. لكن إن كان المباح إذا فعلته فتسبب إلى محرم أو كان وسيلة المحرم يصبح ذلك المباح محرم ليس لذاته إنما لغيره. ولهذا القاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. المباح إذا كان وسيلة المحرم أصبح محرما، نعم. وكما قلنا استنبط الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لمسه، وقس عليه بيع مثلا العنب لمن يعصره الخمرة. الأصل بيع العنب الجواز، بيع موس الحلاقة لمن يحلق لحيته مثلا، بيع السلاح في الفتنة. الأصل بيع السلاح جائز، لكن لو بعت السلاح في الفتنة فإنك تسبب في قتل الناس فيصبح محرم لا لذاته إنما كان وسيلة للفساد وللقتل وللفتنة، فلا يجوز أن تبيع السلاح مثلا في الفتنة. وقس عليها نظائرها. وقال كذلك الغلام الأمرد، إذا علمت بأن إذا بعت الغلام الأمرد إلى من يتحق منه فعل الفاحشة فلا يجوز أن تبيعه الغلام الأمرد، لأن العبيد يجوز بيع العبيد وشراء العبيد سواء كان العبيد ذكورا أو إناثا. فالأنثى يجوز وطؤها ويسمى ملك اليمين، تستبرأ بحيضة إذا اشتريت خادما، فتستبرأ بحيضة ثم يجوز لمالكها الوطء، لكن الرجل لا يجوز، الرجل لا يجوز لأنه لواط فاحشة عظيمة. ولهذا إذا بعت غلاما للذي يفعل فيه الفاحشة، كان غلاما جميلا أو أمردا وعلمت بأنه سوف يفعل فيه الفاحشة فلا يجوز لك. وهذه قاعدة طبعا عامة، إذا بعت شيئا من المباحات وتعلم بأن هذا الشخص يستعمله في الحرام فلا يجوز أن تبيعه ولو كان في الأصل الإباحة. ولماذا؟ للقاعدة العامة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. تبيع العنب لمن يتخذه خمر يصنعه خمر مثلا فلا يجوز أن تبيع العنب لمن يصنعه خمر، الأصل في البيع الجواز، لكن إن كان وسيلة إلى محرم فلا يجوز. وهذه قاعدة عامة في كل ما يكون مباحا ويكون وسيلة إلى محرم. هذا في البيع، هذا في مسائل البيع. والعصير، قال والعصير لمن يتخذ الخمرة. وكذلك قال وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب، يعني قد يسب الرجل أبا الرجل ويكون تقين ولا يرد عليه بالسب. فإذا سبك يعني سب والديك فلا تسب والديه، لأن الوالدين لم يفعل لك شيئا، سبه هو. إذا تريد أن تجازيه فسبه هو، لا يجوز لك أن تسب والديه، فلا يجوز المجازاة هنا. فيأثم الذي سب والديك فأنت لا ترد له بالمثل كما يفعل بعض الناس. إذا لعن الوالدين يلعن والديه، قل لعن والديك يقول أنت كذلك يلعن والديك، فلا يجوز له. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا مجتمع موجود كثير، قال ما دام أنه سب والدي أسب له والديه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الوالدين يعني والديه لم يفعل لك شيئا. لا تزر وازرة وزر أخرى، إذا تريد أن تسبه سبه هو شخصيا فلا يجوز لك أن تسب من سب والديك مجازاة لذلك الفعل، فلا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا كما قال يعني الشارح حديث دليل أنه يعمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب، لكن الغالب هو المجازاة، الغالب أن الناس إذا سببت والديه سب والديك. وهذا طبعا ليس كذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إخبارا عن واقع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أو يسب والدي الرجل فيتسبب في سب والديه. هذا الحديث ثقة لهذا للتحريم سب والدي الرجل فيسب والديك فتكون تاء المتسبب في سب والديك. فالقاعدة المتسبب كالمباشر كالمباشر للفعل يعني كالذي يفعل. كما ذكرنا الآن في المجتمع عندنا الكثير من الناس يجد بعض المجانين أو بعض الحمقى فإذا يعني استغضبه يغضب ويسب الله ويسب الدين ويسب الناس وإلى آخره. فيكون هذا الذي تسبب في سب الله وسب الناس وسب الدين كالمباشر لذلك الفعل. وهذا موجود كثير في المجتمع صح ولا لا؟ إذا وجد رجل يغضب تجد بعض الناس يستفز من يغضب ثم يسب فيكون المتسبب كالمباشر للفعل. وهذه قاعدة مستنبطة من هذا الحديث. قوله وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. قوله لا يحل نفي الحل يدل على التحريم والحرام قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة. وذكرنا ضابط الكبائر ليس كل ما ورد فيه النهي يكون كبيرة إنما ضابط الكبيرة أن يأتي فيها الوعيد. قوله فيحرم إذا نفي الحل يدل على التحريم إذن يحرم هجران المسلم للمسلم فوق 3 أيام وهذا دليل على الترخيص للمسلم أن يهجر أخاه 3 أيام فقط لأمر نفسي لا يجوز له أن يهجره إلا 3 أيام إذا فيه رخصة ل3 أيام أما الزيادة فلا يجوز إلا كما سوف نذكره في مسألة الهجران أهل المعاصي وأهل البدع فإنه كما قال العلماء القرطبي والبغوي وغيره أنه على التأبيد إلا أن يتوب من معصيته أو من بدعته. فالهجر إذا كان لحظ النفس إنسان يغضب لأنه إنسان فرخص له الشارع في الهجر 3 أيام فقط. ما هي الحكمة؟ اليوم الأول يغضب اليوم الثاني يراجع نفسه واليوم الثالث يرجع. الأول يغضب يشتد غضبه والثاني يراجع نفسه والثالث يعتذر يرجع بإلقاء السلام أو بالكلام وغيره. قوله فيحرم هجران المسلم فوق 3 أيام ودل مفهومه على جواز 3 أيام يعني دل مفهومه على الرخصة ل3 أيام لأن إنسان لا يستطيع أن يتمالك عند الغضب فرخص له الشرع 3 أيام. اليوم الأول للغضب الشديد فيغضب والثاني يتفكر ويراجع نفسه والثالث يرجع ومأمور أن يسلم. وحكمة الجواز ذلك هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب إنسان بني آدم مجبول على الغضب وسوء الخلق نحو ذلك فعفي له معناه رخصة عفي له هجر أخيه 3 أيام. ليش؟ رخص له الشارع من أجل أن يذهب ما يجده في نفسه على أخيه 3 أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفا على الإنسان ولم يأمره أن يرجع في ذلك الوقت أو في ذلك اليوم. وهذا رحمة بالمسلم. قوله تخفيفا على الإنسان ودفعا للإضرار به يعني إذا أمرناه في أول يوم يرجع فهذا يضره. ليش؟ يتبقى في نفسه ويتأذى منها يعني قد يقول له أخوه كلمة وتجرحه ويبقى يتأذى من تلك الكلمة. لكن عادة الإنسان يوم أو يومين يذهب ذلك الغضب ثم تسكن ثورة الغضب في نفسه. فأعطاه الشرع 3 أيام من أجل أن يعني يخفف عنه ويراجع نفسه. هذه هي الحكمة. ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي الثاني يراجع نفسه، وفي الثالث يعتذر، في الثالث يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة. لأن قلنا بأن في الحديث الأول حق المسلم على المسلم ثلاث: الأول إذا لقيه سلم عليه، واجب أن يسلم عليه، لأن إذا سلم عليه فما هجره، فواجب عليه أن يسلم عليه، وهجره قطعا للأخوة. طبعا هذا إذا كان لحظ النفس، أما إذا كان للدين فإنه بعض الأحيان يكون واجب عليه حفاظا على دينه وعقيدته، لأنه قد يهجر رجلا فاسقا أو يهجر رجلا مبتدعا، فالشرع مأمور أن تهجر هؤلاء. لماذا؟ لأن أمرك الشرع بالسلامة من تلك الأمور. معروف أن الإنسان إذا خالط الفساق أو أهل البدع فالقلوب ضعيفة وشبه خطافة، فأمر الشارع بهجر أهل البدع، وهجر أهل البدع مشروع، وهجر أهل المعاصي كذلك مشروع على التفصيل الذي ذكره العلماء. إن كان لأجل الدين فهو مشروع، وإن كان لحظ النفس فلك ثلاثية فلا يجوز زيادة، وأما ما كان للدين فإنه على التأبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين خلفوا كم؟ 50 يوما حتى تابوا، ثم نزلت في حقهم الآية، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم به السلام عليهم وجلستهم. هذا العلماء يقول هذا دليل على جواز هجر أهل المعاصي من باب أولى أهل البدع، من باب أولى أهل البدع، فيهجرون ولا كرامة حفاظا على رأس المال على الدين. يعني بعض الناس يقول ينظر إلى مصلحة المبتدع يعني في الهجر، لا، قبل أن تنظر إلى مصلحة المبتدع انظر إلى مصلحتك أنت، لأن قد تخالط المبتدع ولو كنت صاحب علم، كما يقول العلماء أن فيه من الأئمة من خالط أهل البدع فوقعت في قلوبهم شبه، وقصة البيهقي وقصة ابن عقيل الحنبلي مع المعتزلة ورد عليه المقدسي، هذا معروف، كثير من الأئمة علماء جالسوا أهل البدع فيعني أخذوا منهم شبها حتى أصبح العلماء يردون عليهم ويناظرونهم، وبعضهم كانوا يشددون عليهم كتشديد المقدسي على ابن عقيل حتى رد عليه ردا، رغم أنه راجع أو تراجع عن ذلك عن تلك المقولات، فرد عليه ردا قويا وشديدا. إذن فقوله وما زاد على ذلك كان قطعا لحق الأخوة، هذا إذا كان في حقه النفس. وقد فسر معنى الهجر بقوله يلتقيان إلى آخره، وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللقاء، وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام، فيه دليل على يعني على زوال الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي، لأنه قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذا سلم عليه ما هجره، ولهذا إذا هجرت مبتدعا وسلمت عليه فأنت لم تهجره، فقال إن سلم عليه فلم يهجر. لماذا؟ لأن السلام هي علامة المحبة. وقبل يعني أن نشرع في شرح الحديث، تعرفون بأن مسألة الهجر هي عبادة كما يقول العلماء، إن الهجر عبادة، تحقيق العبودية لله عز وجل، هذه الأولى. لماذا يهجر الإنسان أهل البدع وأهل المعاصي؟ تحقيق الأولى، تحقيق العبودية. الثانية الولاء والبراء، الثانية الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا أنت أحببت رجلا في الله ثم أحدث بدعة ولم تبغضه في الله فأنت ما أحببته في الله. لماذا؟ لأن الولاء والبراء كالجناحين للطائر، فيه ولاء فيه براء، قد يوالي بعضهم ولا يعادي، عنده الولاء فقط والعياذ بالله، وبعضهم عنده فقط البراء، لكن أهل السنة عندهم الولاء والبراء. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أعطى لله ومنع لله وأبغض في الله وأحب في الله فقد استكمل الإيمان. إذن الهجر يكون عبادة لله، ولهذا يجب أن يخلص المسلم في الهجر لأنها عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ويقول العلماء الهجر إذا لم يخلص فيه العبد وكان يعني هجر وتعدى فيه الإنسان كان من باب العلو والفساد في الأرض، كان من باب العلو والفساد في الأرض. ولهذا يجب عليه أن يخلص لله عز وجل، أن يهجر لله، ثانية ولاء وبراء، ثالث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقول يحيى بن يحيى الردع على أهل البدع وجاهد، مجاهد في سبيل الله. الراد على أهل البدع كان يصفه السلف بأنه مجاهد في سبيل الله، وهو من باب النهي عن المنكر، ومن باب الهجر هو من باب النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفهمنا أنا. وطبعا الذي يهجرون ويفرق العلماء في الهجر بين المبتدعة الذين يدعون والذين لا يدعون، صح ولا لا؟ ليس معنى أن الذي لا يدعو أنك يعني تخالطه وتأكل معه وتشرب معه، لا، لا تهجره، فيكون كالهجر الجزئي تسلم عليه إلى آخره، لكن أن تخالطه لا. وأما الذي يدعو إلى بدعته ويحارب السنة ويحارب العلماء ويحارب هذه الدعوة فيهجر ولا كرامة، فيهجر ولا كرامة، يهجر ولا كرامة كرؤوس أهل البدع. وأما الأتباع كما ذكرنا فإنهم لا يهجرون، إنما يبين لهم كما كان الإمام أحمد يعني ينصح هؤلاء الأتباع الذين كانوا يتبعون أهل البدع في عصره، قال يقول له بين له بين له وإن أبى فألحقه، يعني قبل أن يهجر الإنسان يجب أن يبين للإنسان بأن هذه بدعة، فإن عرف منه العناد ثم يهجره. وأما الهجر هذا العشوائي فلا ينصح به العلماء، وهذا من باب الفساد والعلو في الأرض، لأن هذا مسألة الهجر هي مسألة شرعية كما ذكرنا ومضبوطة عند العلماء، وتكلم فيها أهل العلم من يستحق الهجر من لا يستحق الهجر، وأنهم يفرقون العلم بين الداعي وغير الداعي. فالعلماء فصلوا في هذا الأمر تفصيلا لا مزيد عليه. قوله إذن فيه دلالة عز وجل الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور ومالك والشافعي، واستدل له بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عم ابن مسعود في أثناء حديث موقوف فيه ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه. يقول بعض العلماء يرجع إلى مسألة يعني ترك الهجر، ظاهر الحديث أنه إذا سلم عليه فإنه ترك هجره، لكن بعض العلماء استثنى منه صور أن يكون بين المسلم والمسلم مودة وألفة وصحبة ومعاشرة، فلا ترجع تلك المودة والأخوة بمجرد السلام. فلهذا يقول العلماء أن الرجوع يعني للهاجر إلى أخيه الذي هاجره يكون بحسب ما كان عليه قبل، إن كانت بينهم مودة وألفة وصحبة وكلام فلا يكفي أن يسلم عليه. نعم يقطع الهجر بالسلام، لكن يجب أن يرجع إلى ما كان عليه من الألفة والمحبة والصحبة وغيره. وهذا قول لابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال أحمد بن قاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفي رد السلام، بل لا بد من الرجوع إلى الحل الذي كان بينهما. حتى الصنعاني ذكر هنا أنه لا بد أن يرجع إلى الحل التي كانت بينهما. نعم إذا كان يسلم، كان مجرد يسلم عليه فقط، فالرجوع إليه بمجرد السلام، لكن إن كان بينهما يعني فيه صحبة ومعاشرة سنوات فهذا لا يسمى أنه ترك الهجر إلا إذا رجع إلى الحل التي كانت بينهما من المحبة والألفة والهدية وإلى آخره من المسائل التي كانت بينهما. ولهذا قوله لا يكفيه رد السلام بل لابد من رجوع الحل الذي كان بينهما. وقيل ينظر إلى حال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر، وكان من تمام الوصل وترك الهجر، وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى بالسلام. يعني بعض الناس قد يكون بينك وبينهم مودة وترجع بالسلام فقط ويراك تتهرب منه فيقع فيعتقد أن في قلبك عليه شيء، ولهذا لا يجب أن تزيل ما في قلبك عليه فترجع إلى أخيك الذي هجرته وترجع إلى الحال التي كانت من قبل. نعم إلى الحال التي من قبل. ولهذا قال فلا يكفي رد السلام بل لابد من رجوع إلى الحال التي كان بينهما. وقيل ينظر إلى الحال المهجور، فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند اللقاء مما تطيب به نفسه ويزيل علة الهجر كان من تمام الوصل وترك الهجر، يعني يرجع إلى الوصال ويترك الهجر، فإن كان لا يحتاج إلى ذلك يعني يرجع إليه بمجرد السلام ولا يبقى شيء في نفسه فهذا يسلم عليه، مجرد ما يسلم عليه فيقطع الهجر. إذا فإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفى السلام. وأما فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر أجمع على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه، وهذا مسألة هجر أهل المعاصي وأهل البدع. هذا قول بقرطبي وقول البغوي وشيخ الإسلام ومقيم وغيره من العلماء، إن هجر أهل البدع على التأبيد حتى ينقلع من تلك البدعة وتلك المعصية، حتى يترك البدعة ويترك المعصية ويتوب إلى الله عز وجل، وإلا ما دام الإنسان مقيم على البدعة ولا دعوة ولا الدعوة إلى البدعة ولا محاربة أهل السنة والجماعة فيبقى المسلم هاجرا له حتى يترك. إذن فالهجر لأهل البدع يقول العلماء على التأبيد، يعني حتى إذا بقي على حاله فيبقى الهجر، وإن ترك البدعة والمعصية فيرتفع الهجر. فلهذا الذين خلفوا الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم، والصحابة 50 يوما حتى نزل في حقهم القرآن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تابوا وصدقت توبتهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكالمتهم والجلوس إليهم. وكم بقي؟ 50 يوما. من هذا استنبط العلماء أنه على التأبيد. إذن فيفرق بين الهجر الذي يكون لحظ النفس وبين الهجر الذي يكون درءا للمفاسد وجلبا للمصلحة. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع على أنه يجوز الهجر فوق الثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعا، وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من أعيان الصحابة والتابعين وتابعيهم، وقد عد الشارح جماعة من أولئك يستنكر صدوره من أمثالهم فأقاموا عليه ولهم أعذار إن شاء الله، والحمل على السلامة متعين، والعباد مظنة المخالفة. أما قول الذهبي أنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما السلف، قال وحدهم رأس 300 من الهجرة، وبينا اختلال ما قال في ثمرات النظر في علم الأثر. هذه مسألة يعني مسألة جرح الأقران، هل يعني كثير من الناس يعني مسألة هذه يدندن حولها بعض الناس، إذا تكلم رجل في رجل وكان من الأقران فإذا أراد أن يرد كلام الشخص في الشخص فيقول هذا من كلام الأقران يطوى ولا يروى. مسألة كلام الأقران ذكرها العلماء في مصطلح الحديث تكلموا فيها. نعم جرح فيه الجرح الأقران يطوى ولا يروى إن كان لحظ النفسي، لأن الإنسان كما ذكرنا مجبول على الغضب، قد يقع من نفسه حسد لأخيه وذاك يقع منه حسد تقع خصومة فهذا يجرح هذا، وهذا معروف، هذا معروف. إن كان علم بأن الجرح كان لحظ النفس فلا يقبل، لكن العلماء قالوا إذا كان الجرح بأدلة ولم يكن لحظ النفس إنما نصيحة للمسلمين فيقبل الجرح فملان، فيفصل في مسألة الأقران، لأن قد يجرح القرين قرينه لحظ النفس هذا لا يقبل، وقد يجرح القرين قرينه لوجود الأدلة وجود البراهين وأنه جرحه لله عز وجل وتوجد القرائن والأدلة فلا يقال هذا جرح الأقران. فجرح الأقران إذا وجد قرينة بأنه استعمل ألفاظا تدل على أنه أراد الحظ النفسي أو فيه شيء من الحسد، لأن عادة الأقران يكون بينهم تناطح كتناطح التيوسي كما يقول العلماء. إن عرفنا بأنه كان جرح الأقران أو فيه قرينة بأنه جرح الأقران فيرد، لأن كلام الأقران يطول يروى، لكن إن كان القرين جرح قرينه بدليل وببرهان ساطع فيقبل الجرح كما أنه يقبل التعديل. قوله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. والمعروف هو ضد المنكر. قال ابن أبي جمرة يطلق اسم معروف على ما عرف بأدلة الشرع، ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرح به العادة أو لا تجب به العادة. إذن كل عمل عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أو لم تجري به العادة، يعني قد تجري به العادة ويأمر به الشرع. والله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال لأتمم، هذا دليل على أن العرب كانت عندهم أخلاق، كانت عندهم أخلاق حسنة وجاء الإسلام من أجل أن يتمم هذه الأخلاق. يعني قد تكون بعض أعمال البر هي جرت به العادة ولم يعني يثبت النهي عنها، فهذه تبقى ويقرها الشرع بالأدلة هذه العامة، لأن تلك الأخلاق التي كانت عند العرب أقرها الشرع من الأخلاق الحسنة. ولهذا قوله جرت به العادة أم لا، فإن قارنته النية أجر صاحبه، قارنته النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، حتى ولو كان جرت به العادة إذا أردت أن تؤجر على ذلك الفعل يجب أن تستحضر النية، يجب أن تستحضر النية، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. وقوله كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، قوله هنا الصدقة هذا من التشبيه البليغ، يعني ليس الصدقة فقط أن تعطي المال، لا تنحصر الصدقة فقط في إعطاء المال، والصدقة أعم مما يعني تتخيله. فكل فعل بر جرت به العادة ولم تجر به العادة فهو صدقته، بمعنى أنك تؤجر عليه أجر الصدقة، وهذا من التشبيه البليغ، وهو إخبار أن له حكم الصدقة في الثواب، لا حكم الصدقة في الثواب أنه لا يحتقر فاعل شيئا من المعروف. وهذا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف ثلاث كلمات فقط لكن يندرج تحتها أجزاء كثيرة جدا لا تنحصر، يعني فيه يعني بعض أعمال البر تجدها في المجتمع ولم يأتي بها الشرع، داخلة تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، حتى ولو تعطي إنسانا قلم هذا تحتقره تعطيه أعطيني قلم أكتب، حتى ولو تعطيه قلم يكتب بهذا القلم تعتبر هذه صدقة حتى لو تدله على الطريق. تقول من وين البيت فلان؟ تقول من هنا. هذه صدقة. أين المسجد؟ إذهب من هنا وإلى آخره. هذه صدقة. فالدلالة على الخير صدقة. وهذا الكلمة هي جامعة ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما تجلي الخير للمسلم أو تكون يعني سببا لجلب الخير فهو صدقة، فهو صدقة حتى الذي تحتقره. ولهذا كما يأتي في الحديث لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجار عن، كما سبق في حديث الصدقة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجارة أن تهدي لجارته ولو فرسا شات. تعرف شنو فرسا شات؟ اشتغل الخف أنا فيه الشات في الإبل سمى الخف، وفي في الشات يسمى الفرسن، يعني الذي يكون حوالي القدم، هذا الطالو كما يسموه، فيه الظلف، فيه الفرسن، حذاء الحذاء، فيها الخف الحافر، يعني كل حيوان عنده ذلك الحذاء يسمى وش باسم، يعني العربية لغة واسعة في كل شيء وضع العرب لها اسم. لا تحقر المرأة أن تهدي جارتها شيئا ولو فرسا شات مما تحتقره، ولا هذا الإنسان لا يحقر معروف شيئا. ولهذا هذا الحديث كل معروف صدقة حتى الذي تحتقره. لهذا كثير من الناس يترك الكثير من الأعمال يقول كلمات ليس فيها شيء، لا تؤجر عليها، المهم تحتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. لهذا الذي أتى بهذه القاعدة أو بهذا التعريف في قوله المعروف كما قال ابن أبي جمرة شرحه على البخاري، قوله يطلق اسم معروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أو لم تجري به العادة. جرت به الشرع، يعني فيه بعض المسائل ممكن أنها لم ترد في الشرع لكن وردت تحت عموم الأدلة. كل معروف صدقة، كل ما جلبت خيرا لمسلم أو كنت متسبب في جلب الخير فهذه تعتبر صدقة حتى الشيء الذي تحتقره. اعطيني الكأس، ناولني معنى الكتاب إلى آخره، فهذه تعتبر من الصدقات. من باب أولى أن تعطيه مالا أو تهديه هدية تهاد تحب أو تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضررا إلى آخره، فهذه كلها من الصدقات. فقوله كل معروف صدقة هذا كلام عام. ونكتفي بالقدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.